الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه. أما بعد، أولا استدراكا لبعض المسائل بالنسبة لسؤال الأخت، أنه هل ينتقل أو هل هذه الممسوحات لها حكم أو مؤقتة كالمسح الخفين؟ ذكرنا أن ذلك هو المذهب. بقي أن نستثني الجبيرة، المسح على الجبيرة ليس له توقيف على المذهب، مسح الجبيرة ليس له توقيف بل يمسح حتى يذهب العذر. كذلك مسألة غسل إذا نزعت الخف، إذا مسح على الخفين ثم نزعهما، ذكرنا أنه يجب عليه أن يغسل قدميه وإلا بطل في الطهارة. لا، مذهب الحنابلة أن نزع الخف تبطل معه الطهارة مطلقا. وأما قول من قال بأنه مسح غسل القدمين إلا بطلت، فهذا مذهب غير الحنابلة، فقط تنبيه على هاتين المسألتين. طيب، قبل أن نبدأ في إكمال الدرس، بالنسبة للأسئلة، الممسوحات التي ذكرها المؤلف أربعة، وهي مسح الخفين والمسح الجبيرة والمسح الخمار ومسح الإمامة. نواقض الوضوء ثمانية، وهي المذكورة عند المؤلف رحمه الله واضحة. قال المؤلف: المسح على الخف ونحوه. ما المراد بنحوه؟ أي ما يلتحق بالخف مما صنع من غير الجلد كالجوارب مثلا. قول المؤلف: ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم الخف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. وضح من النص السابق الشروط المعتبرة في الممسوحات. هو أشار أن الإمامة في هذا النص نستفيد منه أن الإمامة يجب مسح أكثرها، أكثر الدوائر تعميمه، وكذلك أنه يجب مسح ظاهر الخف. قوله وجميع جبيرة فيه بيان الجبيرة تمسح جميعها، تمسح جبيرها. إن ظهر بعض محل فرض، نأخذ منه أنه يشترط في الخف عدم الاستيعاب أو تغطية المحل كاملا، فإن كان هناك خرق أو غيره فإنه لا يصح معه المسح. أو تمت المدة، نستفيد منه التوقيت. قوله استأنف الطهارة فيه بيان متى يبطل المسح. طيب، السؤال الخامس: مس فرج آدمي متصل أو حلقة دوه بيده. وضح العبارة التي تحت الخط. ذكرنا أن المس المراد به بلا حائل، والفرج يدخل فيه القبل والدبر. الآدمي مطلقا سواء كان منه أو من غيره متصل خرج به المنفصل بيد، يستفاد منه أن المس سواء كان بظاهر الكف أو بباطنه. رجل على كفه جبيرة جاوزت قدر الحاجة ولم يستطع نزع ما تجاوز قدر الحاجة، فماذا عليه؟ يعني بناء على المذهب عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يغسل موضع الغسل من يديه، إذا جاء لغسل اليدين فإنه يغسل الموضع الذي ليس عليه جبيرة. ثانيا يمسح موضع الجبيرة. ثالثا يتيمم لما جاوز قدر الحاجة. طيب، امرأة استيقظت من نومها في الضحى وعند أذان الظهر شكت هل توضأت أم لا، فماذا عليها؟ جوابه القاعدة أنه إذا كانت قد تيقنت الطهارة فإنها لا تزول عنها إلا بيقين، إذا تيقنت الحدث لا تزول عنها إلا بيقين. في هذه الصورة هي في الأصل محدثة، فمعناها أنها توضأت. هذا خلاصة الأسئلة. طيب، نرجع إلى درس موجبات الغسل. وقفنا عند قوله رحمه الله: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. يتكلم عن النية في الاغتسال، النية في الاغتسال من الجنابة. يقول: إذا أراد أن يغتسل من الجنابة فله حالان. الحالة الأولى أن ينوي رفع الحدثين، الحدث الأكبر والأصغر. الحكم في هذه الحالة أنه يصبح متطاهرا ويحل له أن يتوضأ أن يصلي. فالاغتسال هنا يقوم مقام الوضوء. الاغتسال هنا يقوم مقام الوضوء. الحالة الثانية، نوى رفع الحدث بدون تعيين، نوى رفع الحدث بدون تعيين. في هذه الحالة كذلك يدخل في هذه النية الحدث الأصغر والأكبر، الحدث الأصغر والأكبر. هناك صورة ثالثة، إذا نوى رفع الحدث الأكبر فهل يجزئ ذلك عن الوضوء؟ على المذهب ما يجزئ. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى فقط رفع الحدث الأكبر، فماذا عليه؟ قالوا بعد أن يغتسل عليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ. فهذا الكلام عن النية في الطهارة، ومن هنا يؤكد فقهاء الحنابلة على مسألة النية وأنه لابد أن تكون نيته لرفع الحدثين. وهذا فيه فائدة أخرى، وهي أنه إذا اغتسل بدون نية فإن حدثه باق. لو أنه انغمس في الماء من أجل التبرد، أو كان جنبا ثم دخل البحر وانغمس فيه ولم ينوي رفع الحدث، فإن حدثه لا يرتفع. هذا باتفاق العلماء بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا على المذهب. أما على الصحيح فإنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع حدثه بالكلية ودخل فيه أيضا الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم جنبا قال فاطهروا أي فاغتسلوا، ولم يأمر بشيء غير ذلك. بعد ذلك ذكر بعض الأمور المتعلقة بالجنب وما يباح له. إذا كان جنبا هل يجوز له أن يأكل ويشرب ويجلس ويقوم؟ الجواب نعم، يعمل هذه الأشياء. هو ذكر من قبل أن الجنب ممنوع من مس المصحف، ممنوع من دخول المسجد والمكث فيه إلا بالوضوء، ممنوع من قراءة القرآن، إلى غير ذلك من الأمور التي سبقت معنا. أما بقية الأمور فمثله مثل غيره، لكن هناك أمور تستحب له. فإنه إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب أو أراد أن ينام أو جامع زوجته وبعد ذلك أراد أن يعاود مجامعتها، فالسنة في هذه الحال له أن يغتسل ويأتي بما أراد من أكل أو شرب أو نوم. هذا أكمل الأشياء. فإذا لم يغتسل استحب له أن يخفف الجنابة بالوضوء. إذن الحال الأكمل أن يغتسل وترتفع عنه الجنابة. فإن لم يفعل أو أخر ذلك أو كسل استحب له ألا يأكل حتى يتوضأ، ألا يشرب حتى يتوضأ، ألا ينام حتى يتوضأ. لماذا؟ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب توضأ. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أينام أحد وهو جنب؟ قال لا، إذا توضأ فلينم. وقال إذا توضأ أحدهم فلينم. قالوا فيستحب له وهو جنب أن يغسل فرجه وأن يتوضأ إذا أراد الأكل والشرب والنوم، وكذلك معاودة الوضوء. ونبه فقال والغسل لها أفضل. طيب إذا أكل بدون وضوء فما الحكم؟ الحكم أنه جائز لا حرج عليه. إذا شرب بدون وضوء ما الحكم؟ جائز ولا حرج عليه. إذا نام بدون أن يتوضأ ولا يغتسل قالوا مكروه، ففرقوا بين النوم وبين غيره. لماذا يكره نوم الجنب بلا وضوء؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نام أحدكم، إذا أراد أحدكم أن ينام وهو جنب فليتوضأ، فأمر بالوضوء. فيكره له أن يتجاوز ذلك وهو يعني جنب. قالوا ووردت أحاديث تفيد أن الجنب إذا نام وهو إذا نام الإنسان وهو جنب فإن الملائكة لا تقربه، فيكره له أن ينام جنبا، أن ينام جنبا بلا وضوء. إذا فرقوا بين الأكل وبين النوم وبين غيره. والسنة للمسلم أن يبادر إلى ذلك، السنة للمسلم أن يبادر إلى ذلك، والاغتسال له أكمل وأفضل. هذا بالنسبة لما يتعلق بإحكام موجبات الاغتسال. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المذهب ذكر لنا موجبات الاغتسال وما يتعلق به، ومن قبل ذكر لنا نواقض الوضوء وما يتعلق به. وفي الحقيقة اختصر رحمه الله تعالى الكلام عن صفة الوضوء والكلام عن صفة الاغتسال. أما بالنسبة لصفة الوضوء فإن معرفة المسلم لفرائض الوضوء ولسننه وما يجب له وما يشترط، إذا جمع ذلك كله فإنه ينتج عنه صفة الوضوء الشرعية. فإنه إذا أراد أن يتوضأ فإنه يسمي الله، والتسمية كما ذكرنا هي على المذهب واجبة عند الذكر، ثم يغسل كفيه ثلاثا، وغسل الكفين سنة إلا إذا كان مستيقظا من نوم بليل فإنه واجب، ثم بعد ذلك يغسل وجهه، والغسل واجب وفرض، ويكرر ذلك ثلاثا، يكرر ذلك ثلاثا، والتثليث سنة، تثليث سنة، وله أن يغسله مرتين، وكل ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يغسل اليدين إلى المرفقين، وإدخال المرفقين من اليدين، ويفعل ذلك ثلاثا كما ذكرنا في ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يمسح رأسه ويعمم المسح بدءا من منابت الشعر من المقدم الرأس إلى آخره، يفعل ذلك ثلاث، يفعل ذلك مرة واحدة، فإنه ما يستحب التثليث في مسح الرأس. وإذا مسح رأسه يقبل بيديه ويدبر، وهذا سنة، ويمسح مع رأسه الأذنين، يدخل السبابة في أذنه ويجعل الإبهام من خلف الأذن، وهذه الطريقة سنة. الواجب هو مسح الأذنين، وفعل هذه الطريقة السنة لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يغسل القدمين إلى الكعبين، يفعل ذلك ثلاثا. هذا الترتيب بهذه الصورة واجب كما تقدم معنا، وفرض من الفروض، وكذلك الموالاة كما تقدم. يستحب له بين ذلك أن يكون غسل العضو مرتين أو ثلاثا، ويستحب له إلا مسح الرأس، كما يستحب له تخليل الأصابع، أصابع القدمين وأصابع الرجلين. فهذه بعض الأمور التي يعني يجتمع المسلم فيها صفة الوضوء الشرعي الذي اختصر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع أخضر المختصرة. فبذلك يعرف المسلم السنة في ذلك. إذا انتهى من وضوءه شرع له أن يقول ما ورد كما تقدم معنا، وذكرنا ما هو السالف عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا بعض ما يتعلق بصفة الوضوء الشرعي. صفة الاغتسال الشرعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين جامعين، هما حديث ميمونة وحديث عائشة، وقد ذكرتهما برواياتهما في شرحنا لمنهج السالكين. ذكرنا هناك حديث ميمونة، وفيه قالت: وضع النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه. ففيه أنه يستحب لمن أراد أن يغتسل من الجنابة الغسل الكامل أنه يبدأ بذلك، يغسل فرجه ويغسل يعني ذلك الموضع مرتين أو ثلاث، ثم يغسل يديه، ثم تقول: ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، وهذا إمعان في التنظيف، وله أن يستخدم اليوم المنظفات المعروفة، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء. ففيه أن السنة البدء بالوضوء كما في حديث عائشة أنه قبل الاغتسال يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا الوضوء من باب الاستحباب، يتوضأ وضوءه للصلاة. إذا توضأ وهو حين الاغتسال، هل يتوضأ وضوء كامل أو يترك القدمين؟ على المذهب أنه يتوضأ وضوءا كاملا كما أفاده حديث عائشة رضي الله عنها، فإنه يتوضأ الوضوء الكامل، وبعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده. قبل هذا يغسل رأسه ثلاثا، يفرغ الماء على رأسه حتى يتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر، ويغسل مغابنه والمواضع التي قد لا يصل إليها الماء مثل الإبطين ومثل ما بين الفخذين، بل حتى نص الفقهاء على أن يغسل الرجل مغابنه، ويغسل تغسل المرأة ما يظهر منها في حين جلوسها حتى وما بين الإليتين ونحو ذلك، فيصل الماء إلى جميع جسده، يصل الماء إلى جميع جسده. إذا انتهى من اغتساله قالوا يعني أيضا يعود فيغسل قدميه، يعود فيغسل قدميه، فعلى المذهب أنه يغسل القدمين مرتين مع وضوءه الكامل وبعد انتهائه من اغتساله، وبعد انتهائه من اغتساله. الصحيح أن غسل القدمين بعد ذلك يرجع إلى المصلحة، إذا احتاج أن يغسل قدميه كأن يكون اغتساله في موضع فيه طين أو نحو ذلك، فإن إذا انتهى يغسل قدميه. وأما إذا كان ما يحتاج مثل ما هو موجود عند الناس اليوم من الحمامات المعروفة فإن ذلك لا يحتاج. هذه هي صفة الاغتسال الكاملة التي يتقدمها النية لرفع الحدث. وكما ذكرنا أن النية عند الفقهاء الحنابل أنه لا بد أن ينوي رفع الحدثين أو ينوي رفع الحدث مطلقا. فأما إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط فإنه لا يرتفع الحدث الأصغر على المذهب. فالمقصود هو هذا. وأما الاغتسال المجزئ فهو أن يفيض الماء على جسده مرة واحدة، إذا وقف تحت الماء وعمم جسده كامل بالماء بدون وضوء فإنه يرتفع حدثه، فإنه يرتفع حدثه. وهل تنقض المرأة شعرها أم لا؟ ذكرنا هذه المسألة وأنها على المذهب تنقض شعرها من حيض أو نفاس لا من جنابة. ويحرص المسلم على غسل ما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. هذا ذكرناه من باب تتميم الفائدة حتى يتعرف المسلم على صفة الاغتسال الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه يغتسل غسلا كاملا وهو الصفة الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدمها وضوء، أو يغتسل الغسل المجزئ الذي هو يعمم جسده بالماء كاملا. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من باب الغسل وما يتعلق به تكلم عن التيمم، فإن الفقهاء رحمة الله عليهم يقدمون الكلام عن الطهارة المائية ثم بعد ذلك يتكلمون عما هو بدل عن الماء، عما هو بدل عن الماء. فقال رحمه الله تعالى: فصل يصح التيمم. فيعنون بهذا الفصل بأحكام التيمم، يعنون بهذا الفصل بأحكام التيمم. التيمم يقول الفقهاء رحمة الله عليهم، أو يقول أهل اللغة: التيمم في اللغة هو القصد، وأما في الشرع فهو القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين على وجه مخصوص بنية استباحة الصلاة ونحوها. إذن التيمم في اللغة هو القصد، يقولون تيممت الشيء يعني قصدته، يممت وجهي نحو البيت الحرام يعني قصدت البيت الحرام. القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين، أو القصد إلى الصعيد للمسح على هيئة مخصوصة ورد بها الشرع. المسح على أو التيمم هو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعله الله سبحانه توسعة لهذه الأمة. فقد جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي. وفي حديث آخر: فتم طهوره وصلاته. فهو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت شرعيته في كتاب الله سبحانه في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا. الصعيد اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في بيانه، لكن بيانه عند فقهاء الحنابلة أن الصعيد المراد به كما قال المؤلف التراب الطهور المباح الذي له غبار. ولهذا يقول: يصح التيمم بتراب، هذا الشرط الأول، طهور هذا الشرط الثاني، مباح هذا الشرط الثالث، له غبار هذا الشرط الرابع. إذن هذا تفسير الصعيد الوارد في الآية. فتيمموا صعيدا، ما هو الصعيد؟ قال فقهاء الحنابلة: هو ما كان لو اشتمل على أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون ترابا، خرج بذلك غير التراب، من الصخور والأشياء الأخرى كذلك مما هو على الأرض مما هو غير تراب مما يمثل له العلماء بالنورة وغير ذلك، فهذا لا يسمى أو لا يتيمم به طهور، خرج به ما كان غير طهور كأن يكون نجسا أو متنجسا، نجسا أو متنجسا فإنه لا يتيمم به. المباح خرج به الحرام ما كان محرما كأن يكون تراب طهور لكنه مغصوب، لكنه مغصوب، فالمغصوب تقدم أن فقهاء الحنابلة ينصون عليه في الماء المغصوب والصلاة في الثوب المغصوب وكذلك التراب المغصوب. فلو غصب إنسان أرضا لفقير هل له أن يتيمم منها ويصلي فيها؟ عندهم لا يجوز ذلك ولا تصح الصلاة ولا الطهارة. الشرط الرابع أن يكون له غبار، خرج بذلك التراب الذي ليس له غبار كالأرض الرملية والأرض السبقة فإنها لا يجوز التيمم بها على المذهب. إذا متى يصح التيمم على المذهب؟ إذا جمع هذه الأربع الأمور: التراب، الطهور، أن يكون مباحا، أن يكون له غبار. طيب متى يجب أو متى يصح التيمم؟ ذكر ذلك فيما بعد فقال: إذا علم الماء، هذا الأمر الأول والحالة الأولى التي يشرع فيها التيمم، إذا علم الماء. الحالة الثانية: أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر. إذن التيمم يكون في حالتين: إذا علم الماء، متى يعدم الماء؟ قال: إذا عدم الماء لحبس أو غيره كأن يكون محبوسا ولا يستطيع أن يصل الماء ولا يجد أحدا يأتيه بالماء أو غيره، يعني عدم الماء لأي سبب من الأسباب. أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر، أن يخاف أن يكون الماء موجود عنده لكن يخاف إذا استعمله أن يتضرر بدنه أو يتضرر ماله، أو الماء ليس عنده لكن يستطيع أن يطلبه، يستطيع أن يمشي ويذهب هنا ولو يأتي بالماء لكن يخاف بذلك الضرر كان يسطو عليه عدو. المقصود أنه لا يجد ماء أو يجد الماء لكن لا يستطيع استعماله، ففي هذه الحالة يصح له أن يتيمم. دليل ذلك الآية، قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالله سبحانه وتعالى جعل عدم الماء ويلحق به أيضا أن يخاف باستعماله كأن يكون مريضا أو غيره، فحينئذ يصح أن يتيمم. فإذا تيمم مع وجود الماء أو والقدرة على استعماله فإن تيممه لا يصح، لأن التيمم بدل عن الماء. إذا تيمم فماذا يصح له أن يفعل؟ قال: يفعل عن كل ما يفعل بالماء، يفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن، هذه الجملة نعنون لها بعنوان وهو: ما هو الأثر المترتب على التيمم؟ إذا توضأ الإنسان بالماء فماذا يفعل بهذا الوضوء أو ماذا يترتب على هذا الوضوء؟ يترتب عليه أنه يجوز له أن يصلي، ويجوز له أن يمس المصحف، ويجوز له أن يطوف بالبيت، ويجوز له أن يأتي العبادات التي لا تصلح إلا بالطهارة. فهو يقول: كل ما يفعل بالماء نفعله إذا أتينا بالتيمم، ويفعل بالتيمم أو يفعل مع التيمم من العبادات كل ما يفعل بالماء، استثنى شيئا، فقال: سوى نجاسة على غير بدن. النجاسة إما أن تكون على البدن، وإما أن تكون على الثوب، وإما أن تكون على الأرض. الماء يصلح لهذه الثلاث الأشياء، إذا كانت النجاسة على البدن يغسل، إذا كانت النجاسة على الثوب يغسل، إذا كانت النجاسة على الأرض تغسل. فهل التيمم يقوم مقام الماء في إزالة النجاسة؟ المذهب أن التيمم لا يقوم مقام الماء في إزالة النجاسة إلا إذا كانت النجاسة على البدن. فإذا كانت النجاسة قال سوى نجاسة على غير البدن، فالنجاسة إذا كانت على البدن ولا يقدر على إزالتها فإنه يكفي عنها التيمم. يعني لو كانت هناك نجاسة على يده وتوضأ وبقيت النجاسة على يده ولا يستطيع إزالتها فإنه يتيمم لذلك، يتيمم فيجمع بين الوضوء والتيمم. وأما إذا كانت النجاسة على الثوب، توضأ وعنده نجاسة على ثوبه ولا يجد ماء لإزالتها فله أن يخففها بأي شيء، لكن إذا بقي فإنه لا يتيمم لها. وكذلك لا يتيمم طبعا هذا إذا كان ما عنده إلا هذا الثوب ولا يجد ثوبا آخر، أو كانت هناك بقعة يريد أن يصلي فيها وفيها نجاسة، هل يتيمم لذلك؟ الجواب لا، التيمم لا يقوم مقام ذلك. إذا التيمم يقوم مقام الماء في إزالة النجاسة إذا كانت على البدن. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه رجحها بعض فقهاء الحنابلة أن التيمم لا يستعمل في رفع النجاسة أبدا، سواء كانت النجاسة على البدن أو غيره. وهذه الرواية هي الصحيحة إن شاء الله والراجحة. فالصحيح أن التيمم يقوم مقام الماء في رفع الحدث ولا يقوم مقام الماء في إزالة النجاسة مطلقا. متى يشرع التيمم؟ قال إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. نحن ذكرنا الآن قبل قليل أنه متى يتيمم، فذكرنا أنه يتيمم إذا فقد الماء أو خيف باستعماله الماء الضرر. طيب إذا فقد الماء وكان في وقت غير وقت الصلاة، فهل له أن يتيمم من أجل أن يبقى على طهارة مثلا؟ فهو يقول لا، ما يفعل هذا، لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الفرض، إذا دخل وقت فريضة أو دخل وقت نافلة وأراد أن يصليها للنافلة أو أراد أن يمس المصحف ونحو ذلك. فمعناه أنه من شروط التيمم على المذهب أن يدخل وقت ما يباح له هذا، أن يدخل ذلك الوقت. فالمذهب أنه لا يصح التيمم إلا عند دخول وقت الصلاة. فلو تيمم قبل صلاة الظهر قبل الأذان بدقيقة فإن تيممه لا يصح، لأن يعني الوقت لم يدخل، لابد أن يدخل الوقت ثم ينظر هل عدم الماء ولا يستطيع طلبه، فإنه حينئذ يتيمم من أجل هذه الصلاة. ايش الاشكال فيها؟ على غيري. طيب ذكرنا ان التيمم يقوم مقام الماء برفع الحدث، يعني اذا كان محدثا واراد ان يتوضا، او محدثا حدثا اكبر واراد ان يغتسل فلم يجد الماء فانه يتيمم فيرتفع حدثه الاصغر او الاكبر. هل يقوم التيمم مقام رفع إزالة النجاسة؟ النجاسة ذكرنا أنها إما أن تكون على البدن وإما أن تكون على الثوب وإما أن تكون على الأرض. إذا كانت النجاسة على الثوب أو على الأرض فإنه لا يتيمم لها، يصلي على حاله وصلاته صحيحة لأنه لا يقدر إزالتها. قالوا إذا كانت النجاسة على بدنه، على يده، على ظهره أو نحو ذلك ولا يستطيع إزالتها، فإنه مع وضوئه يتيمم، يجمع بين التيمم بنية رفع هذه النجاسة، بنية رفع هذه النجاسة أو بنية هذه النجاسة. هذا على المذهب. وقلنا أن هناك رواية أخرى بأنه لا يلزم ذلك. هذا واضح؟ نعم. لا زيد، بس هم يذكرون صورة أخرى الآن. نحن ذكرنا أن التيمم لرفع الحدث، لكن إذا كان عنده ماء يكفي لوضوئه فقط، عنده ماء ما يكفي إلا أن يتوضأ، فتوضأ به، وبعد أن توضأ به وجد أن على قدمه أو على ساقه نجاسة، وهذه النجاسة ما يجد ماء ولا يجد ورقا لإزالته أو غير ذلك، فماذا يصنع؟ قالوا يتيمم لذلك. طيب متى يشرع التيمم؟ ذكرنا أنهم يقولون لا يشرع التيمم إلا إذا دخل وقت ما يريد أن يتيمم له، فعندهم أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت سواء كان وقت الفريضة أو وقت النافلة. طيب ذكر بعد ذلك فقال وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. هذه مسألة إذا كان يجد بعض طهارة، عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط ويبقى عليه مسح الرأس وغسل القدمين، هل يفعل ذلك ثم يتيمم لما بقي أم أنه يتيمم فقط؟ المذهب أنه يجمع بين ذلك من باب قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فالذي استطاع هو أن يغسل وجهه ويديه وعجز عن إتمام ذلك لعدم الماء، فحينئذ قالوا يتيمم من أجل بقية الأعضاء. ثم ذكر مسألة أخرى فقال ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء قال ويغسل الصحيح. هذه إذا كان عنده جرح في جسده، نحن ذكرنا مسألة في مسح الجبيرة أنه إذا كان مجروحا ووضع جبيرة على جسده فإنه يمسح على الجبيرة، هنا إذا كان الجرح ليس عليه جبيرة ولا يستطيع غسله لأنه إذا غسل الجرح سيؤدي إلى الضرر، فماذا يصنع؟ يبدأ فيتوضأ. لو افترضنا أن جرحه موجود في مرفقه أو على يده أو على ساعده، فإنه يبدأ فيتوضأ يغسل الكفين ثم يغسل وجهه ثم إذا جاء إلى اليد اليمنى يغسلها ثم إذا جاء إلى اليد اليسرى وفيها الجرح نقول اغسل المكان الذي ليس فيه جرح، جوانب هذا المكان وهذا الجرح امسحه، فإن قال لا أستطيع مسحه نقول الآن تيمم، يعني في عندما تصل إلى موضع الجرح من الوضوء ولا يمكنك أن تغسله أو تمسح عليه حينئذ تتيمم، وبعد أن تتيمم تكمل فتمسح الرأس ثم تغسل القدمين. فمعناه أن التيمم متى يكون؟ عند موضع غسل ذلك الجرح. لماذا؟ قالوا مراعاة للترتيب، لأن موضع غسل هذا المكان إذا كان في اليد عند غسل اليدين، إذا كان في الوجه عند غسل الوجه. لو افترضنا أن في وجهه حروقا ولا يستطيع غسله فنقول له اغسل الكفين وبعد أن تغسل الكفين تتيمم للوجه ثم بعد ذلك تواصل غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين. فالمقصود أنهم يقصدون بذلك أنه يراعي في مسحه للجرح إن لم يستطع مسحه أن يتيمم له مراعاة للترتيب عند الوصول إلى محله. ولهذا قال إن لم يمكن مسحه بالماء قال ويغسل الصحيح، يعني يغسل المكان الصحيح. هذا على المذهب، وهناك رواية أخرى أنه يتيمم للجرح بعد أن يكمل الوضوء، يتيمم للجرح بعد أن يكمل الوضوء، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال لا يلزم مراعاة الترتيب في هذه الحالة، فذكر أن هذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد وغيره، وقال إن الفصل بين أبعاد الوضوء بتيمم بدعة. فالمقصود هو معرفة المذهب أولا ثم الإشارة إلى الراجح ثانيا. قال رحمه الله وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. قبل ذلك الشارح رحمه الله عند هذه المسألة اللي هو يغسل الصحيح ذكر الدليل في الجمع بين الوضوء والمسح. الوضوء والمسح ذكر حديث جابر خرجنا في السفر إلى آخره، وفيه إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه فرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث مخرج في الإرواء وفي كتب الشيخ الألباني، وذكر أن إسناده لا يصح وأنه ضعيف، وذكر أنه صح منه إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يفعل كذا، ثم ذكر إفاضة الماء. فالمقصود أن الرواية التي فيها الجمع بين التيمم وأن يعصب ويمسح على الإصابة ضعيفة، فيمكن يراجع بحث الشيخ الألباني في ذلك، أظن في تمام المنة وفي إرواء الغني. طلب الماء شرط، أي طلب الماء لمن علمه الشرط لصحة التيمم. إنسان ما وجد ماء، نقول له تيمم أو نقول له اسعى في البحث؟ لا، الله يقول فلم تجدوا. كلمة لم تجدوا معناه أنه بحث وتحرى فلم يجد، فلا يتيمم قبل أن يبحث عن الماء. فإذا بحث عن الماء ولم يجده فحينئذ يقال له تيمم. قال المؤلف إن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. إذا كان عنده ماء ولكن نسي وظن أنه فاقد للماء فتيمم ثم صلى، يقال له بعد أن يتذكر وضوءك أو تيممك باطل، عليك أن تتوضأ وأن تعيد الصلاة، لأن النسيان هاهنا يرفع عنه الإثم ولا يرفع عنه الإعادة. الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فهذه الآية فيها بيان أن النسيان يرفع الإثم. لو أن الإنسان فعل معصية يعني ناسيا أو أكل ناسيا مثلا في رمضان أو في غيره أو غير ذلك من النسيان، فإن النسيان يرفع عنه الإثم لكن لا يرفع عنه الإعادة. وهذا ذكره فقهاء الحنابلة في باب التسمية عند الوضوء، فإنهم قالوا التسمية واجبة مع الذكر، فإن نسي فإنهم استدلوا على النسيان بأن النسيان يرفع عنه الإذن إذا كان انتهى من وضوء قالوا يكفيه، وأما إذا كان لم ينتهي من وضوء فإن عليه أن يأتي بها. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل متعلقة بالتيمم، وهي فروض التيمم والنية في التيمم وما يبطل التيمم إلى آخره. هذا الشرط على نأتي عليها في درس القادم، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.